السلام عليكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، شرعنا في المرة السابقة في الكلام على باب صلاة التطوع، وذكرنا قوله: وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم، وأفضلها ما سن جماعة، وأكدها الكسوف فالاستسقاء، فالتراويح فالوتر. ثم ذكر أحكام متعلقة بالوتر تكلمنا عليها، ثم يعود يذكر سائر صلاة التطوع على ترتيب أفضليتها. فبعد ما ذكر أن الوتر هو آكل التطوع، يذكر الرواتب هي صلاة التطوع التي رتب لها وقت، أو قد يقال هي التي رتبت مع الفريضة. لو قيل أن صلاة الرواتب هي ما رتب لها وقت يدخل فيها الضحى مثلا، ولو قيل ان تعريف الرواتب هي ما رتب مع الفريضة يبقى ما يدخلش فيها الضحى، وده الشائع في اصطلاح الفقهاء انهم لما بيقولوا الرواتب قصدهم الصلوات المرتبطة بالفريضة قبلها او بعدها. فيذكر الرواتب أفضلها الفجر، ثم المغرب، ثم الرواتب المؤكدة، ثم غير المؤكد. إذن الرواتب تعرفها هي في اصطلاح الفقهاء السنن المرتبطة بالفرائض، هذه واضح أنها آكد من النفل المطلق. كل ما ورد مرتبط بالفريضة قبل أو بعد يبقى من ذلك. مجموع ما ورد في هذا اللي ورد مرتبط بالفريضة: ركعتين قبل الفجر بلا خلاف أنهما ركعتان فقط، وأما الظهر فقبله اثنان أو أربعة وبعده اثنان أو أربعة، العصر قبله اثنان أو أربعة، المغرب قبله اثنان وبعده اثنان، العشاء قبلها اثنان وبعدها اثنان. ده بالنسبة للي ورد مرتبط بالفرائض. بعض آكد من بعض، هذه الرواتب بعضها آكد من بعض، فأكدها عنده وهي عند كافة العلماء سنة الفجر، بل إن في خلاف في أفضلية سنة الفجر على الوتر أيهما أفضل، على نزاع بين العلماء في هذه المسألة. لذا يقول: وأفضل الرواتب، عرفنا معنى الرواتب، النوافل التي رتبت مع الفريضة. ده طبعا مسألة اصطلاحية وتقسيم، يعني المقصود هنا أنه هو ينظم لك ما جاءت مشروعيته في سنة التطوع في الصلاة، ولكن كالمسألة هنا اصطلاحية يغلب على اصطلاح الفقهاء استخدام كلمة الراتبة بمعنى التي جاءت مع الفريضة، كما ذكرنا قد تستخدم بمعنى ما رتب لها وقت. ولهذا ممكن تلاقي بعض أهل العلم يقول من الرواتب الضحى بناء على التعريف الثاني ده، لكن التعريف الأشهر المرتبطة بالفريضة أفضلها سنة الفجر. طبعا معروف أن الفجر له سنة بعدية قبلية فقط، يبقى هي سنة الفجر القبلية. لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. عن أبي هريرة مرفوعا: لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخير. هذا الحديث ضعيف، ويغني عنه الحديث الذي قبله والأحاديث الكثيرة الواردة في فضل ركعتي الفجر. هنا سيأتي إن كل الرواتب الراجح أنها تقضى بشرط الراتبة فيها شبه من الفريضة، إن لها وقت ولها عدد، ويعني فتقضى وإن القضاء يعني الحديث العام في القضاء من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا قام أو ذكر، يبقى إذا كان فاتته صلاة يقضيها متى تذكر أو متى زال العذر. بالنسبة لسنة الفجر بالذات ورد وقتين قضاء لها، إنه يقضيها بعد صلاة الفريضة مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا رأى رجلا قام بعد التسليم من الفجر فصلى ركعتين، فقال له صلى الله عليه وسلم الصبح أربعة، لماذا صلى هاتين الركعتين؟ قال ولكني فاتتني الركعتين قبل الفجر فصليتهما الآن. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وإن كان الأجود أن يؤجل هذا إلى وقت الضحى. في ركعتي الفجر خاصة ممكن يقضيهما بعد الفريضة مباشرة، والأولى أنهما يؤجلهما بعد الضحى، بالذات ما يصليش اللي هي الربع ساعة اللي من بعد شروق الشمس مباشرة، دي من أغلب أوقات النهي كما سيأتي في الأبواب بعد ذلك. أوقات النهي في وقت نهي من صلاة الفجر من أول ما الإنسان يصلي إلى الشروق، واضح أن ده خفيف من عدة جهات، من عدة أن هو طويل، ومن جهة أن هو يعني ما كل إنسان بحسبه، يعني لما تصلي أنت الفريضة ما لا تتنفل بعدها، فهذا أمور استفيد منها أن هذا وقت نهي خفيف، بخلاف أن من لما تشرق الشمس إلى ارتفاعها ده قدر وقت نهي مغلظ. فيبقى هو لو فاتته الركعتين اللتين قبل الفجر يقضيهما إما بعد الفريضة إن كان في متسع قبل الشروق، وإما في وقت الضحى، وهذا أفضل عموما في كل الأحوال، ولا يجمل أن يقضيهما بعد الشروق مباشرة أو إلى أن ترتفع الشمس. هذا من أغلب أوقات النهي لا يقضي فيه، بل حتى لو استيقظ عند الشروق مباشرة يفضل أن ينتظر قليلا، يعني ولا صلى لا فريضة ولا نافلة لو أيقظه حر الشمس كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصار بأصحابه قليلا أو فات الوقت، والآن ده وقت كراء وقت نهي مغلظ وهو قصير، فلو انتظر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتي الصبح صر من النافلة ثم الفريضة. يعني معروف هنا في دايما بيكثر السؤال حول الاضطجاع بعد أداء، ورد بهما الأمر في الحديث، قد يكثر السؤال لم يتعرض هو لذكرهما هنا. بعض العلماء بيرى أن هذا ليس من السنن التعبدية، بل هو راحة واستجمام لمن كان قائما بالليل. هو أولا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما، وثبت أنه كان يفعلهما معظم أحيانه، وثبت أنه تركهما أحيانا كما في حديث عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن صلى ركعتين خفيفتين حتى أقول أقرأ فيهما بأم الكتاب أم لا، ثم إن كنت مستيقظة حدثني وإلا الضجع. أنا يبقى في يعني إن هو كان ممكن كان يصلي النافلة في بيته صلى الله عليه وسلم، وده المستحب في النوافل القبلية والبعدية، ولكن لو إن الإنسان بيته بعيد عن المسجد ويخشى إنه لو تأخر يصلي السنة القبلية في البيت ربما تقام الصلاة ولا يدرك تكبيرة الإحرام، لا يبقى يذهب إلى المسجد بحيث يبقى أول ما الصلاة تقام يبقى جاهز للصلاة الركعتين صلاة الفريضة، فيشرع في النافلة وهو مالك لأمرك، لو أقيمت الصلاة يدرك الإمام في تكبيرة الإحرام، ولكن لو هو قريب البيت من المسجد ممكن يصلي النافلة في البيت هذا آكد، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في ركعتي الفجر، كان يصلي ركعتين خفيفتين. تقول عائشة رضي الله عنها وكان إما أنه يتحدث معها وإما أنه يضجع. فعلى أي حال ترك النبي صلى الله عليه وسلم للاضطجاع يدل على عدم الوجوب، وده في حد ذاته يكفي أن الإنسان ما يفعلوش إن كان سيكون فيه فتنة، إن كان سيضيق المسجد على المصلين. فالمشكلة كلها في الاضطجاع في المسجد بعد يكون بيصلي ركعتين في المسجد وبعدين يضجع. ترك النبي صلى الله عليه وسلم للاضطجاع أحيانا يدل على أنه ليس بواجب. يبقى بقى الخلاف، هل هو متأكد الاستحباب أم هو مستحب فقط، أم أنه بحسب الحاجة؟ لو كان قائما لليل كله يحتاج أنه هو يستجم ولو بغفوة يسيرة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما حدث عائشة رضي الله عنه. فيعني هذا خلاف واسع بين أهل العلم في هذه المسألة. كما ذكرنا كون أنه هو ترك النبي صلى الله عليه وسلم لكي يتحدث مع عائشة رضي الله عنها يدل أنها تترك لغير هذا، لا سيما إن كان من تضييق المسجد على المصلين أو من يعني فتنة أو نحوها. فإذا أفضل الراتب سنة الفجر، وذكرنا ما يتعلق بقضائها متى فاتت، وأن هناك وقتين الأفضل أن يؤخر إلى الضحى ولو قضاها بعد الفريضة لا حرج. ثم المغرب، يعني الرواتب أكدها الفجر ثم المغرب. يقول لحديث عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصلاة بعد المكتوبة أو سوى المكتوبة؟ قال نعم بين المغرب والعشاء. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ولكن فيه أن يعني كما ذكرنا أن المغرب بداية دخول الليل، فيعني ركعتي المغرب أول نافلة في الليل، فتتأكد من هذا الباب. يقول ثم سواء بقية الرواتب يعني لا إشكال، ولكن يقدم المؤكد منها. قال والرواتب المؤكدة عشر، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها. يبقى ممكن يبقى قبل الظهر يخليهم أربعة وبعدهم يخليهم أربعة، ولكن المؤكد من ذلك اثنين قبل الظهر واثنين بعدها. منين جاء التأكيد؟ إما بالأمر أو بالمواظبة أو بغير ذلك. فهنا حديث كثيرة جه فيها الظهر ركعتين قبله وركعتين بعده، وورد أربعة قبله وأربعة بعده، يبقى الأصل المؤكد من ذلك هو الاثنين. قال ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب. يبقى هو ما ذكرش هنا في العصر تأكد، وما ذكرش القبلية في المغرب. طبعا العصر برضو مفهوش بعدية، العصر مفهوش بعدية، المغرب فيه قبلية وبعدية، بس المتأكد من ذلك الايه البعدية، وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. برضو هنا ما ذكرش في المؤكد الركعتين قبل العشاء، ولكن طبعا في حديث بين كل أذانين صلاة، يعني القبلية دي ثابتة بعموم هذا الحديث، حتى اللي ما يجلهاش كنص خاص يبقى ايه يكفي فيها هذا العموم. يقول قول ابن عمر رضي الله عنهما حفظت، انا ايه ده يفيد التأكيد، يعني حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء. هنا عشان بس هو بيقول حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حب ينبه ان هذا كان ركعتين قبل الغداء دي كانت بواسطة، قالت كانت ساعة لا ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فحدثتني حفصة انه كان اذا طلع الفجر واذن المؤذن صلى ركعتين. حفصة رضي الله عنها ام المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا عبد الله بن عمر شقيقها. فهذا احدى الحكم التي من اجلها يعني شرع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يعدد الزوجات، تحفظ كل واحدة ما لا تحفظه الأخرى، ثم كل واحدة لها من محارمها من طلبة العلم من يختصون بالدخول عليها أكثر من غيرهم. طبعا هم أمهات للمؤمنين، ده يعني هذا أيضا من ضمن حكم أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حرمنا على المؤمنين حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فصرنا محرمات على التأبيد، ومن هنا صرنا بمنزلة الأمهات على المؤمنين. ولكن يبقى أن الأمر أيضا لن يعني سيظل أن المحرم له حاجة له مذية في الدخول على أخته أو خالته أو نحو هذا. ولذا مثلا كان عبد الله بن عمر أخذ كثير من الأحاديث عن أخته حفصة رضي الله عنه، وكذا عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير أخذوا كثير من الأحاديث عن خالتهما عائشة رضي الله عنها. فهذا كان فيه ما ذكرنا منها. فهذا في المتأكد من الرواتب. يبقى طبعا ليه هنا في الحديث بدأ بالظهر، ذكرنا ان قبل ذلك في باب المواقيت لو نتذكر ان جبريل عليه السلام نزل فأما النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الايه الظهر، فعرفت بالصلاة الاولى. هتلاقي كل الاحاديث الصحابة بعد كده لما يجي يتكلم على الصلاة الخمس يبتدي بالايه بالظهر. الفقهاء لما يجي يتكلموا يبتدوا بالظهر، فهو ذكر هنا الظهر له ركعتين قبل وركعتين بعد، ما ذكرش الركعتين اللي قبل العصر في هذا الحديث. ذكر اللي قبل المغرب واللي بعد العشاء واللي قبل الفجر. يقول يبقى هنا ده هكذا هو اتكلم على الرواتب المؤكدة، ما كملش الكلام على الرواتب الغير مؤكدة. ذكرناها ان الظهر قبلها ممكن يبقى 4 بدل 2 وبعدها يبقى 4 بدل 2، العصر قبلها سواء 2 او 4 الاثنين ما ذكرهمش في المؤكد، العشاء ما بين الاذنين وقت كما ذكرنا ما بين الاذنين صلاة يبقى فيها ايضا صلاة. يقول ويسن قضاء الرواتب والوتر. هنا يعني الرواتب كما ذكرنا فيها شبه بالفريضة من جهة أنها مقدرة الوقت، مقدرة المقدار ومؤقتة الوقت، ويضاف إليها أن الإنسان يكون معتاد له عشان يبقى ما هي من جهة التشريع فيها شبه من الفريضة، يبقى أن يكون من جهة إيه عادة الإنسان أيضا أن يكون معتاد للنوافل، بحيث يعني يصح هنا أن يقضي. قال لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر حين نام عنها. ده هنا في صورة أنه تفوت الفريضة بنافلته، دي الصورة اللي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم، فاتته الفريضة بنوافلها فيصلي، إذا كان فاتته يصليها بنوافلها، يقضي الفريضة ويقضي الإيه النافلة. أيضا ورد إن فاتته النافلة فقط فقضاها. قال لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر حين نام عنها، ده حديث لما نام عن صلاة الفجر بسنتها القبلية، أيقظهم حر الشمس، أيقظهم حر. هذه مرة تقريبا المرة الوحيدة التي نام فيها بلال رضي الله عنه، وكانوا قد وكلوه بإيقاظهم فنام فلم يوقظهم إلا حر الشمس، ذكرنا فيه. قضى صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر ثم ركعتي النافلة ثم صلى الفرض. أيضا قضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر، هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتها فصلى ركعتين بعد العصر، تقول وهي ساعة لم أكن، أو قالت يا رسول الله رأيتك تصلي في ساعة لم تكن تصلي فيها، لأن بعد العصر ده وقت نهي، بس برضه مش مغلظ، التغليظ لما تصفر الشمس، لما تصفر الشمس، لكن من الإنسان يخلص صلاة العصر ليس وقت للتنفل. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هاتين الركعتين، فقال إن بني فلان قد شغلوني عن الركعتين اللتين قبل الظهر فأنا أقضيهما الآن. يبقى إذن هذا فيه ولما فتته النافلة قضى. قال وقيص الباقي، يبقى الباقي من نفس الرتبة ونفس الدرجة يبقى يلحق بها. وعن أبي سعيد مرفوعا من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا ذكره. ذكرنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته وتره من الليل صلى ثنتي عشرة ركعة من النهار. يبقى أيضا الوتر يقضى، ولكن هنا الوتر قلنا برضو الوتر ممكن يقضيه ما بين أذان وإقامة الفجر، يصلي الركعة الوترية لو هو كان بيصلي قيام الليل وأذن عليه دخل الفجر الصادق قبل أن يوتر الركعة الوترية، فممكن يصليها ما بين أذان وإقامة الفجر. لو إنه وفاته قيام الليل وله فيه ورد متعود يصلي خمس ركعات أو سبعة أو إحدى عشر، يبقى يقضي في وقت الضحى، يقضي في وقت الضحى لأنه هو النهار أول وقت يتصلى فيه إيه؟ الضحى، ويقضيه شفعا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشر ركعة من الليل، فكان إذا فات يصلي إيه؟ سنتي عشرة ركعة من النهار، لأن المغرب وتر النهار، المغرب وتر النهار. يبقى إذن لا يشرع إن هو يجعل وتر آخر في النهار حتى ولو كان قضاء للوتر السابق. يقول ويسن قضاء الرواتب والوتر، طبعا هو لأنه عنده الوتر حاجة غير الرواتب كما ذكرنا، الرواتب يقول المرتبط بفريضة كما ذكرنا، إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه. يعني لو إن إنسان فاتته صلوات كثيرة، ناسى صلاة يوم بأكماله، أو كان نائم اليوم أو نحو ذلك، فبيقول حتى لا يحصل مشقة الأولى أن يقضي الفرض فقط، إلا ما فات مع فرض وكثر. لأن هو الحديث اللي ذكرناه قبل كده في أنه فات الفجر مع فرضه ونفله فقضاهما النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا كثر ويحصل مشقة ويبقى هو ذمته مشغولة بفرائض متعددة، يقعد يصلي الفريضة الأولى بنوافلها بينما ذمته مشغولة بقضاء فرائض أخرى، فالأولى المبادرة إلى إدراك الفرائض ويستدرك النوافل بالنفل المطلق بعد ذلك، يكثر من النفل المطلق، هذا إن كثرت الفرائض الفائدة. يقول وفعل الكل ببيت أفضل. وفعل الكل يعني كل هذه النوافل سواء الوتر أو ركعتي الفجر أو الرواتب أو غيرها، كل هذا فعله في البيت أفضل. كل حديث عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. يبقى إذن الأصل الصلاة في البيت إلا المكتوب، إلا المكتوبة فهذه معروف يعني أنها يعني تستحب في أو تجب في المسجد جماعة. يبقى هذا الأفضل أن يصلي البيت إلا إذا كان هناك مصلحة أخرى كما ذكرنا، لو إنه صلى في البيت لا يأمن إن الصلاة تقام فيذهب إلى المسجد أولا، يبقى كده ضمن الفريضة بقى موجود في مكان الفريضة ويتنفل وهو مطمئن إن لو الصلاة أقيمت يدركها من أولها. يبقى إذا تعرضت مصلحتان قدمت أولاهما، وإذا تعرضت مفسدتان دفعت أكبرهما. فإذا ما يعني كان عليه عمل كثير من السلف إن هم بيصلوا النوافل القبلية في المسجد، هو سببه كده إن هو بعيد، بيته بعيد عن المسجد، فبيسرع إلى المسجد يكون موجود في مكان الجماعة بحيث إنه هذا آكد إدراك الجماعة مع الإمام آكد، يبقى موجود يتنفل بعد ذلك بحيث أقيمة الصلاة بيقطع النافل. لكن الأصل أن الصلاة في البيت أفضل، كل النوافل القبلية والبعدية وغيره. ويستثنى ما شرع له الجماعة، لأن هذا لا يتأتى إلا في المسجد كالاستسقاء والكسوف والتراويح ونحوها. فهذا بالنسبة أن الأفضل في الصلاة في صلاة النافلة أن تكون في البيت. طبعا هنا عموما بصفة عامة، هل العمل في السر أفضل أم في الجهر؟ ده أحد الأمور التي من أجلها فضلت صلاة النافلة في البيت، في معنى أن البيت يبقى فيه بركة. قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا صلوا في بيوتكم، يبقى إذن منها أن البيت يعمر بذكر الله وبالصلاة التي هي أشرف العبادات. ومنها أن الصلاة النافلة في البيت أعون على الإخلاص. وعموما الأصل أن عمل السر أولى من الجهر إلا لمصلحة راجحة. في مصلحة راجحة في الجماعة، أن يبقى في صلاة جماعة، هذه من آكد العبادات في الإسلام، وجود صلاة الجماعة متأمن لمشروعية صلاة الجماعة، يجد حكم من حكم التشريع سبحان الله. يعني كيف إن هذه الصلاة يكون فيها الولاء والبراء الذي نتكلم عنه أنه هو من العقيدة، يكون فيها تعليم الجاهل، يكون فيها كثير، يكون فيها عيادة المريض واتباع الجنائز، كل ده فرع على صلاة الجماعة، كل ده فرع على صلاة الجماعة يتم بمنتهى السهولة واليسر. متى تخلف الناس عن صلاة الجماعة؟ ما هو الناس يعني الآن سبحان الله الناس إما أنه لما تركوا صلاة الجماعة بماذا استعاضوا عنها؟ بالمقاهي. لابد من اجتماع يوم هو تلاقي مين أنه أفراح ومآتم ومرضى بيعادوا كل ده، يا إما عند أهل المساجد بفضل الله تعالى، وإما عند أهل المقاهي اللي لهم مجتمع بيجتمعوا فيه، هم دول بيعرفوا أحوال بعض. فطبعا معروف ما في المقاهي من فساد عريض، ولكن كما ذكرنا ان اللي غير كده بيشعر بالوحدة والغربة، ويشعر انه كائن اخر، في حاجة فطرية في الانسان موجود في فراغ بشمليها. لا هو بيروح المسجد وده الاصل، اللي راح القهوة نسي يعني شغلة بالباطل. طبعا اللي ما بيروحش للقهوة ولا المسجد أنسى الحالة من اللي بيروح القهوة، لكن احنا بندي مثال ان هذه جانب تشريع، جانب الانسان محتاجه، الشرع سده باكمل الامور، ان الناس تستمع على عبادة، تستمع على طاعة، بيتوطن عليها طاعات اخرى كثيرة، محبة، مودة، تعليم، نصح، ارشاد، حقوق اجتماعية من حضور افراح، حضور جنازات، عيادة مرضى، كل ده فرع على صلاة الجماعة. اللي مالوش مجتمع يعني ان بيشعر بفراغ شديد، او الاسوأ منه ان يبقى له مجتمع على الفساد، يبقى شاعر بهذا الاجتماع ولكن التعاون فيه على المنكر والعياذ بالله. اذن صلاة الجماعة هذه لها فوائد عظيمة جدا. الشرع هنا هذه المصلحة تعلو على مصلحة ان الانسان يتكتم العمل ويسر به. طبعا الانسان هنا مش مخير، احنا بنتكلم على ان سر الشرع، والا اصلا الشرع ما خيركش، لكن ليه هنا الشرع شرع صلاة الجماعة وان الانسان يظهر بصلاة امام الناس؟ لان هذا مجتمع من مجتمعات المسلمين يحصل فيه انواع من الود والطلاق والتعارف ونحو هذا. فيما سوى ذلك لا، يبقى يصلي في البيت. ايضا صدقة السر افضل من صدقة العلانية إلا لمصلحة راجحة، شعيرة من الشعائر كالأضحية كالذكاة الفطر أو نحو هذا، أو كان إنسان يقتضى به. ولكن فيما سوى ذلك فصدقة السر أفضل، ولو بالغ حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا يعني مبالغة شديدة في مقدار كتم العمل الصالح. ويعني هذا أحد المعاني التي فضلت به صلاة النافلة في البيت، وورد هذا المعنى في بعض الأحاديث، حسنها بعض أهل العلم، قال صلاة ركعتين في بيتك حيث لا يراك أحد أفضل عند الله من 25 درجة من صلاة الرجل في مسجده. فكأن الأمر النافلة والفريضة إيه؟ معكوسين. يعني الفريضة في المسجد جماعة أفضل من صلاة الفرض 25 أو 27 درجة. النافلة في البيت أفضل من النافلة في المسجد 25 درجة. يذكر هنا حكم آخر متعلق بصلاة التطوع، يقول: ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام، لقول معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. هذا من سد الذرائع، سد الذرائع المؤدية إلى تحريف الدين وفساده. واحد يقوم يسلم من الفريضة يقوم يصلي النافلة، لو الناس اعتادت كده يشك بعد كده يصلي الظهر 6 ركعات مثلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن انصرف من صلاة الفجر فقام من فوره فصلى ركعتين، قال: آل فجر 4 ذكرنا، فقال: إني قد تركت فاتتني الركعتين اللتين قبل الصلاة فأنا أقضيهم الآن. ولكن يبقى أنه استنكاروا إيه؟ أنهم بقوا كأنهم 4 قائم، الإنكار على أنهم الهيئة اللي هو عملها دي توشك أنها تخليهم إيه؟ 4. فيبقى برضو حتى لو ما كانش فاتته، لو كان هو ده موضع نافلة ما يخليش دي يعني ملتصقة بهذه، يفصل بقيام أو كلام. عند الكلام منضبط، بعض الناس يرى أنه مثلا ممكن يخلص صلاة الفريضة ويتكلم وكذا وكذا، ولما يجي يصلي النافلة لازم ينتقل. هو الوارد أنه يفصل بين الفرض والنفل، وإن كان بعض العلماء بيقول قد يستفاد فائدة، وهي انه تشهد له الارض اللي صلى عليها الفريضه وتشهد له الارض اللي صلى عليها النافله. ولكن عموما المتعلق بهذه المساله هنا او المنهي عنه ان هو يصل الفريضه النافله بالفريضه بحيث يتوهم المتوهم انهما شيئا واحد. ومن هنا جاء النهي عن تقدم رمضان بيوم او يومين سدا للذريعه، كما هو مثلا حاصل في دين النصارى، يصومون 55 يوم متصل لما شق عليهم الامر. هو هذا كان من مما زاد، هو كان مفروض عليهم شهر واحد، هم زادوا قبله يعني 10 فصاروا 40، ثم اتوا ب15 يوما اخرى لعلل مختلفة. فلما شق عليهم الامر جدا ان هم يصوموا 55 يوم متصلة حرفوا هيئة الصيام، كان الأولى يرجعوا للشهر المفروض عليهم. وكان ذكرنا هذا في الكلام في الصيام، أن المفروض على هذه الأمم كان صيام كصيامنا الذي شرعه الله لأهل الكتاب من قبلنا، كان إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وكان شهرا واحدا. وقيل كان شهر رمضان، وقيل أنه كان 3 أيام من كل شهر، يعني إما يعني 30 يوم في السنة، إما مفرقين وإما كان شهر رمضان. الظاهر أنه كان 3 أيام من كل شهر، لأن هذا كان أول تشريع في الإسلام، فكأن بداية التشريع في الإسلام كان على وضع الإيه اللي كان في الأمم السابقة، 3 أيام من كل شهر. وبعض العلماء كما ذكرنا قال كان عليهم شهر رمضان شهر واحد متصل، وهو رمضان بعينه كما هو عليه. على أي كان عليهم شهر واحد في السنة أقصى أن يكون متصل، والراجح أنه كان إيه؟ كان مفرقا، يعني كان شرعهم فيه هذا، يعني كان هذا هو المشروع عليهم فيه، فبدلوا قعدوا يزودوا لما بقوا 55 يوم وشقوا عليهم جدا، راحوا نقلنهم في من معادهم عشان يبقوا قبيل فصل الربيع، ما 55 يوم أمر شاق، فأنا غيروا الصفة وغيروا الزمان، كل دوت نتيجة البدعة الأولى اللي هي بدعة الزيادة. وده يرد على من يقول إن بدعة الزيادة بدعة حسنة. أولا هي تألي على الله، في حد ذاتها ناهيك عن المآلات. المآلات انت الزيادة ديت يوشك ان الناس يعني تمل منها، وغالبا ساعة ما يملوا الشيطان مش هيسيبهم يرجعوا للأصل، لا ده هيخليهم يزيدوا تحريف الى تحريف الى تحريف. الشرع هنا احتاط جدا في امر العبادات تبقى مميزة الفريضة عن النافلة. فالإنسان بعض العلماء طرد هذه المسألة، قال لما تيجي تحسب زكاة مالك وتلاقي عليك مثلا 95 دينار، او مثلا تلاقي عليك مثلا 95 جنيه، ما تطلعش 100، طلع 95 وعايز تتصدق بعد كده بخمسة بعشرة بمية اخرى، يخلي دي زكاة ودي صدقة. وان كان هذا بعيد لان امر المال مختلف عن امر العبادة المؤقتة بزمان او بمكان، لكن بننظر يعني مقدار تشرب العلماء لاصول الشرع ومقاصده، والبعض بيطردها، لكن هنا الامر فيه صعوبة بالغة. طب هو اصلا في صعوبة الانسان يتحرى هذا الامر، والخوف مش كبير، لان هنا المسألة مش كل الناس، غير لما واحد هيصلي 4 ركعات الظهر ويوم قايم يجيب النافلة ممكن فعلا بعد مع الوقت تمشي من الظهر 6، لكن ده زكاته بتطلع 95، وده زكاته بتطلع 105، وده زكاته بتطلع 200، وده زكاته بتطلع 1000، مفيش مقدار محدد، وده بيطلع الزكاة بالضبط، وده بيتطوع بالزيادة، مفيش خلل في المسألة، والأموال يعني صعب التمييز منها. فالراجح في باب الزكاة ان ممكن الانسان مثلا عليه زكاة 95 جنيه معاه 100 جنيه ورقة واحدة، يقوم مطلعها وهو ينوي ان هذه الزكاة وما زاد ايه صدقة، ده يجوز على الراجح. لكن بنحب ننوه الى ان بعض العلماء منع حتى من هذه الصورة، ده مبالغة في سد الذرائع، وان كان يعني الجمهور على خلاف هذا القول. يعني احيانا بعض الاقوال الفقهية تعجب جدا بالمأخذ التي اخذت منه، ولكن عند التأمل تلاقي ان العلة دي فيما هو ايه او يعني اولى منها، فلا تميل الى هذا القول. فالقول ده يعني فعلا في بعد نظر ويعني تشبع باصول الشريعة، ولكن عند التأمل هتجد ان المفسدة هنا بعيدة، ومن ثم ما ينطبقش عليها سد الذرائع، مفيش ذريعة، الذريعة احتمالها قليل جدا، وبالتالي مفيش داعي نسدها، لا سيما ان سدها هيعمل نوع من انواع الايه المشقة والعسر. وفي نفس الوقت نريد ان يعني نوسع باب التطوع، فهذا الامر خلاف الراجح كمان. يبقى يسمى الفصل بين الفرض وسنته بقيام او كلام، هذا من السنن المتأكدة، بل ان هو يعني لا ينبغي الانسان ان هو ينصرف من الفريضة يقوم يصلي النافلة مباشرة. اولا في سنة اذكار عقب الصلاة التي ذكرناها، حتى لو هو متعجل يبقى يغير مكانه، لو هو متعجل جدا يغير مكانه، مادام مش هيفصل فصل زماني ولا هيتكلم يبقى هذا يغير مكانه. ايضا مسألة قريبة من دي، بنرى احيان كتير المسبوق، يعني اول ما الامام يسلم هو يقوم يتقدم خطوتين او يتأخر خطوتين، وهاتين الخطوتين لا نعلم لهما اصلا. ان كان ان المكان الصف ضاق بالناس، او يجد من يريد ان يمر فيوسع له او غير ذلك، لا اشكال. لكن احيانا الهيئة توهم ان الناس بتتوهم ان دول مشروعتين، لا، ده الانتقال ده لما يسلم من الصلاة كما ذكرنا، عايز يصلي النافلة على طول ما يجعلش هذه وتلك ملتصقتان للمفسدة التي ذكرناها، سدا لذريعة ان بعد كده يحرف الصلاة. لكن واحد هو مصبوق والصلاة هي الصلاة وما يتحركش في الصلاة بلا حاجة، الحركة في الصلاة بلا حاجة مكروهة، فيبقى هو ما يتحركش في الصلاة بلا حاجة. ممكن يكون لو الصف ضيق بيوسعه دي حاجة، نعم، لو كان مر يريد ان يمر يفسح، لا، ان كان كل دي حاجة نعم، لكن ما يعملهاش بلا حاجة، بالذات لو عملها معتقدا مشروعيتها، هذا من الحرج، لو عمل ذلك معتقدا مشروعية هذا، فهذا يعني يكون يخشى منه البدعة نحوها. اتكلمنا على صلاة الوتر، واتكلمنا على انها في رمضان بتاخد حكم خاص، اسم خاص هو التراويح، بيعيد هنا يعود للمسألة، وذكر الوتر اولا ك يعني صلاة من اكد المستحبات طوال العام، ولكن يذكر هنا ان التراويح، قال والتراويح 20 ركعة برمضان. يقول الجماعة التراويح، هنا بقى فرق بين الوتر العادي وبين وتر رمضان، ان الوتر العادي ذكر فيه 3 و5 و7، وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا غير على 11 ركعة، وكان الاصل فيه الانفراد وتجوز الجماعة احيانا، ده الوتر طوال العام. هنا بيقول في رمضان سمناها التراويح، دي لا مشاحة في الاصطلاح، وقال انها 20 ركعة، يبقى الثانية 10 بقى، الثانية ايه؟ لو قلنا دي 20 يبقى اثناء العام كله ايه؟ 10، ان هو قال العدد الشافعي قبل الركعة الايه؟ الوترية الاخيرة، يبقى في طول السنة 10 وفي رمضان ايه؟ 20، سماها التراويح وخلاها 20 بدل 10، وقال جماعة دي الاحكام اللي بتختلف بيها صلاة الوتر في رمضان عن سائر العام. قال لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة. يقول الألباني موضوع، تكلمنا احنا في المصطلح على الحديث الموضوع، وقلنا ان بيكون في سنده رجل معروف بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث ده لو كان رواه واحد مش معروف بالكذب هو نفس المتن ده، كان رجل متغير الحفظ مثلا، كنا هنقول عليه حديث ايه؟ ضعيف. وان الراوي دوت سمع ان الصحابة صلوا 21 ركعة فاختلط عليه ونسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هيبقى حديث ايه؟ ضعيف. لكن هنا في السند واحد من المعروفين ان هم بيضعوا الحديث، ومن ضمن اسباب وضع الحديث وان كنا ما قلناهاش الانتصار للمذاهب الفقهية. احيانا بعض الجهال من متعصبة المذاهب عنده المذهب صلاة 21 ركعة، يوم ايه؟ لما يجي يتكلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 21 ركعة. فهذا الحديث لذلك وصف بالوضع نتيجة انه في سنده وضاع، وبعض الوضعين كانوا بيضعوا الاحاديث انتصارا للمذاهب الفقهية. طبعا قول عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. معنى كده لو افترضنا جدلا، ده موضوع درس المصطلح اللي جاي، لو افترضنا جدلا ان الحديث اللي هو ده كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة، كان في سنده رجلا ضعيفا مش وضاعا، كان هيبقى الحديث ده ايه؟ ضعيف. ايه انه نوع من انواع الضعيف؟ كان هيبقى منكر، وهو ما رواه الضعيف مخالفا الثقة، لأن حديث عائشة بسند كله ثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 21 ركعة. فلو جه حديث في سند واحد ضعيف قال بل صلى في رمضان 20 ركعة، يبقى ده إيه؟ كان هيبقى منكر. هو طبعا هنا أشد شوية من المنكر، وهو إيه؟ موضوع، لأن في سنده وضاع. يقول وعن يزيد ابن رومان كان الناس في زمن عمر بن الخطاب يقومون في رمضان 23 ركعة، رواه مالك. يقول الألباني ضعيف، لكن في الواقع 21 ركعة عن الصحابة ثابتة بأسانيد، يعني جود إسنادها ابن تيمية وغيره من أهل العلم. ذكرنا هذه المسألة في المرة السابقة أن الأمر أولا أن قيام الليل من باب النفل المطلق ورد في الركعة والثلاث والخمس والسبع والتسع والإحدى عشر، ده أقصى ما ورد، ولكن كونه أصلا متنوع يبقى ده فيه أنه من باب النفل المطلق، ولكن لا يخفى أنه يستحب أنه لا يزيد على ما لم يزد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ده من جهة. يبقى إذن كون أنه هو من المستحب ألا يزيد على 11 ركعة، هذا معلوم. الأول أنه هو من الجائز أي عدد من الركعات هذا يجوز. كون انه من المستحب ان لا يزيد على 11 ركعة ايضا ثابت. كون ليه ينفع اي عدد من الركعات؟ لان هذا من باب النفل المطلق. ليه ما يزيدش على 11 ركعة؟ ان الاولى ان لا يزيد على 11 ركعة ان هذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو اولى. الامر الثالث ان هو يستحب ان يطول قيام الليل جدا لا سيما في رمضان، ان يصلي يعني يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، يبقى ان هو يقوم جزء كبير من الليل بالذات في الازمنه الفاضله في رمضان بالذات في العصر الاواخر منه، يبقى يتاكد انه يطيل قيام الليل بالذات في رمضان. طيب لو ان الانسان يقدر يصلي الليل كله او يصلي طاقته باحدى عشر ركعة فهذا هو المتأكد في حق. طيب هنا امام اختيارين كما ذكر، اما ان هو لا يستطيع ان يصلي صلاة متصلة، مثلا نتكلم بالساعة ما يقدرش يصلي صلاة متصلة اكثر من ربع ساعة او اكثر من تلت ساعة. ليه؟ عايز مثلا يثني قدمه يحرك جسده اللي هي اسمها ايه؟ يتروح. عايز يتروح. هو لو انت صليت بثلث ساعة ثلث ساعة ممكن يصلي اربع خمس ساعات من الليل. لكن لو يعني ولكن لو ان هو صلى ركعتين متصلتين نص ساعة يتعب، او ساعة لربع او ساعة. ماشي؟ فهنا لو ان الانسان منفرد كل واحد يعرف نفسه، اذا كان الجماعة في المسجد صلاة القيام في رمضان تسن جماعة في المسجد، العدد كبير فالامام يراعي احوال الناس، يراعي احوال الناس. وقد يترك الفاضل من حيثية معينة المصلحة ارجح كما ذكرنا. فاذا علم من حال المأمومين ان هو انقطع لهم الصلاة، ان جعلهم يتروحون، ان جعلهم يتروحون بين الركعات انهم سيطيقوا قيام اطول، فهذا هو الافضل في حقه وحقهم. وساعتها بقى ما نقولش المستحب 21 او 23 او 36 او نحو ذلك، نقول ان ما يطيقه الناس. هو الصحابة الناس كان السنة 10 راحوا قاسمين كل ركعتين على 2 بقوا 20، والركعة الوترية الأخيرة بقت 21. هذا البعض ورد 36 بدل 20، يعني قريب انه رجعوا قسموا تاني كل واحدة على 2. فإذا هذا يعني أفضل في حق من لا يفيق أن يصلي نشاطه كله بإحدى عشر ركعة. هو لأن إطالة القيام مصلحة أرجح من عدد الركعات. إطالة القيام عبادة وعدد الركعات وصف في العبادة، فإذا أصل العبادة مقدم على وصفها. لو أنت مخير بأنك تزيل أصل العبادة، يعني بدل ما هو كان هيصلي ثلاث ساعات هيصلي ساعة، بدل ما كان هيصلي ساعة هيصلي نص، فأنت مخير ما بينك تزيد في أصل العبادة على حساب وصفها أو تزيد في الوصف على حساب الإيه؟ الأصل. فالأصل مقدم على الوصف. هذا هو يعني ما فعله الصحابة رضي الله عنهم، أنهم زادوا على الإحدى عشر ركعة أو على عشر ركعات الزوجية اللي قبل ركعة الوتر عشان الناس تتروح، ولذلك سموها التراويح. وهذا الاسم في حد ذاته بيدلك على مأخذهم في الاجتهاد. هم اجتهدوا في المسألة ازاي؟ انهم ارادوا ان يتركوا للناس فرصة لكي يتروحوا. هذا هو الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم وسنتهم متبعة. اذا يعني بعض اهل العلم من المعاصرين كالشيخ الالباني رحمه الله كان يعني كما ذكرنا ربما من شدة تعظيمه للسنة رحمه الله تعالى كان ربما يعني يتشدد في بعض المواطن أن السنة 11 ركعة فلا يزاد عليها، وربما بدع من زاد. طبعا كما ذكرنا الشيخ الألباني يعني نفع الله به نفعا عظيما، حتى يعني عده البعض، هو مجدد هذا القرن ولابد لكل إنسان أن يبقى عنده هفوة أو ذلة حتى لا يغلو الناس في البشر. الشيخ الألباني لديه قدر من في مسائل معدودة ويثيرة وردها عليه إخوانه من أهل العلم مراعين للأدب معه. نشوف رد الشيخ العثيمين أو الشيخ ابن باز أو الشيخ الألباني وكلهم علماء، لو أنهم احتدوا على بعض ده ينفع، هم من رتبة واحدة، ولكن مع ذلك يعني هم يعرفون له فضلة وأثره في إحياء السنة ونشرها. فكان تجد أن كل أحد من أهل العلم يرد على العلامة الألباني، يعني يتجمل في الألفاظ ويقدم رجل ويؤخر أخرى في الرد عليه، بخلاف من لا يعرف لأهل العلم قدرهم. في الواقع أن هذا يعني الراجح في المسألة أن هذا الأمر فيه سعة، هذا الأمر فيه سعة في هذا الباب، وإن كان يبقى أن الأفضل أن يصلي لو أطاق هو ومن معه من المأمومين أن يصلي نشاطه بإحدى عشر ركعة هذا أو. طبعا الآن بفضل الله المساجد كثيرة، وده بيدي إمكانية في التنوع ما بين مسجد بيصلي بحزب، مسجد بيصلي بجزء، مسجد بيصلي بثلاثة أجزاء، والمساجد اللي بتطول ممكن تصلي بإحدى عشر ركعة طوال الليل، ممكن تصلي بواحد وعشرين، الأمر بقى فيه سعة. فبرضه ما يجيش حد بقى مثلا يجي على مسجد معين الإمام وعامة المأمومين خلفه ارتادوا أمر معين وينكر عليهم وشقيته على الناس، الأمر في صلاة نافلة وفيها سعة ومن الأول معروف، يعني ما أنتش خدعت أو نحو هذا. والأمر القديم ما كانش كده، كان في مسجد جامع ربما للمحلة كلها. فإذا هذا التنوع في المساجد كقدر مفروض علينا، ما فيش مانع أن احنا نستثمره. الأولى أن يبقى في مسجد جامع للناس لكل مدينة، طبعا في زماننا أمر صعب جدا مع العدد الكبير في المدن والتوسع الرأسي في أدوار المساكن. لا طيب في كل حي، إذا كل إن ده الأفضل نعم، طب هو مش حاصل وحاصل إن المساجد مساحات صغيرة، طيب يبقى على الأقل يعني تنتفع بشيء من هذا ما دام إن ده أمر واقع. ممكن في أمر نافلة كصلاة التراويح يوجد ما يناسب عامة الخلق فيكون هناك تنوع في عدد الركعات. طبعا لا نرى ان من جزء فأقل يحفظوا بقى على 11 ركعة اولى، ما هو اصل انت عشان تصلي ال 11 ركعة بجزء يعني الركعتين هيبقوا ربع ساعة، ما يصعب جدا ان حد يشتكي من طولهم. فما دام ان هو هيصلي جزء فأقل من جزء حزة او كده يبقى خلاص، هنا ما في يعني يبقى سنة الحداشر غير معارضة. ولذلك ذكرنا ان اللي فعلا ينطبق عليه وصف البدعة في صلاة 23 ركعة اللي يصلي 23 ركعة ينقرهم نقرا كأن 23 سنة بذاتها، ويبقى هو عايز يجيب 23 عمال يضيع في اركان الصلاة عشان يجيبه، طب صلي خمسة وتمهم. يعني ناهيك ان هو يعني ما يجي في رمضان اللي هو موسم العبادة هيبقى قيام الليل اللي بيجتمع عليه الناس تلت ساعة ويقول لك يسر على الناس. أنا في مسألة لابد من أنت تريد أن ترفع مستوى الناس، والناس بتروح عملها ممكن أقل واحد بين بيته وبين عمله نص ساعة أو ساعة مواصلات، بيشتغل 8 ساعات في اليوم. يعني إذا أهل هذا الزمان يعتادون المجهود البدني، ويجي انت في الصلاة تقول يعني لا تشق عليهم صلي بهم تلك ساعة بس، احنا نقول لا نشق عليهم، ولكن احنا شايفين ان ممكن الناس تصيق اكثر من هذا لو وجد من يرغبهم. هو اللي بيراق المشكلة ان اللي بيتكلم بيرغب الناس في الكسل، مش ان هو لا يريد ان يشق عليهم، هو فعلا لو لقى انه ما يتقوش اكثر من كده يبقى هو ده الافضل في حق، لكن ده هو اللي بيرغبهم في الكسل. ولما يجي حد يقول له رغب الناس في النشاط في السنة يقول له لا تشق على الناس، لا وهي القضية مش كده القضية. فده أمر لابد من الانتباه إليه. كثير من يدعون إلى التيسير على الناس هم آفة الناس، مش الناس هم الآفة. هو اللي بيقول للناس كفاية كده ما تشكوش على أنفسكم، والناس تطيق. وطبعا الحمد لله رب العالمين، ربما يعني بالذات في شهر رمضان بفضل الله بيزداد عدد المساجد التي تحسن صلاة القيام من حيث الكيفية والكمية، وتوجد المساجد لو وجدت الأمر مهيأ، المسجد معد لاستقبال المصلين، الإمام حسن الصوت، وهذا مما يطلب بلا شك، صلاة طويلة تحتاج، وحتى القصيرة يعني يجد ان هو أدعى للخشوع، تجد المساجد تمتلئ، والناس اللي هو بيدعى ان انك يسر عليهم لما بيلاقوا الامر مهيأ بفضل الله بيقبله. فاذا هذا بالنسبة لصلاة التراويح في رمضان، سبب تسميتها تراويح، وجواز الزيادة على 11 ركعة، وان هذا هو فعل الصحابة رضي الله عنهم، ومأخذ هذا لماذا زادوا على هذا، لان المصلحة فيه، واذا تعارضت مصلحتان قدمت اولاهما كما ذكر. طبعا لو في نص شرعي انك يتصليها 11 يا ما تصليش، لك تبقى مسألة تانية، ولكن احنا ابتداء قدمنا ان الشرع وسع المسألة من حيث الاصل، وبعدين من حيث الافضلية قلنا ما نزيدش عن 11، لكن وبرضو من حيث الافضلية تطول، ولما تعرضت المصلحتين دول والاصل الجواز، خد بالك ده امر مهم جدا، جاز لنا ان ايه، ان نترك واحدة للاخرى، ونقول طب ممكن نترك الحداشر من اجل الزيادة. طبعا الامر مثلا في مكة والمدينة مع ملايين الناس التي تصلي، لازم الصلاة تبقى تراويح فعلا، يبقى صلاة خفيفة، لان بيعرض للناس افات، بيعرض للناس حاجات، مرضى، اطفال، الى غير ذلك مما هو معلوم، يبقى لازم الصلاة تبقى خفيفة. صعب جدا يطول بالناس في مكان فيه ملايين من الخلق، ده امر صعب جدا وفيه مشقة بالغة، يبقى التطويل اكثر عدد الركعات، هذا قد يتأكد في حق المحافل العظيمة كالتي تكون في مكة والمدينة في رمضان الحمد لله. يقول: وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهله وأصحابه وقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل. طبعا معروف قصة قيام رمضان جماعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لهم ليلة واثنتين وثلاث، ثم لم يخرج لهم في الرابعة، وقال: إني خشيت أن تفرض علي. طيب بعد ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الخروج للجماعة ليصلي بالناس، إيه اللي حصل؟ بقى الناس يصلوا أوزاعا متفرقين، يصلي الرجل وحده، يصلي الرجل فيصلي بصلاته الرجل والرجلان، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهب. إذا عايزين نقول إن الجماعة بقيت في رمضان، الأصل لأن الحديث فيه فضيلة عظيمة جدا لمن قام مع إمامه حتى ينصرف. الإمام الراتب لما بيخرج بيصلي كل الناس خلفه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في زمن تشريع، فخشي أن تفرض هذه الصلاة على الأمة فلم يخرج إليهم، ولكن بقي الصحابة معتقدين فضيلة الجماعة، فكان اللي منهم عايز يدركها لو لقى مكان متسع في المسجد جماعة يصلوا مع بعض يصلوا، لكن طبعا الأمر مادام مفيش إمام راتب بيصعب، ممكن واحد يجي ما يلاقيش مكان يصلي منفرد، او يجد انه هيشوش على الجنب منه، فكان بيحصل ان يصلي من يصلي منفرد ومن يصلي جماعة فيها رجلين امام ومأموم، جماعة يصلي امام ويصلي بصلاته الرهب. وبقي هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة ابي بكر وصدرا من خلافة عمر، ولكن هنا عمر رضي الله عنه انتبه الى ان المانع قد زاد، هنا الاصل المشروعيه كان مشروع، وثبتت هذه المشروعيه من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم، ولكن وجد مانع فامتنع، ثم زال المانع فيعود الامر الى المشروعيه، ولذا جمعهم عمر رضي الله عنه على امام واحد. يبقى هو ده اللي عمله عمر، انه جعل اماما راتبا للتراويح، يبقى هو بعد ترك النبي صلى الله عليه وسلم لها بقت التراويح تصلى جماعة لكن أوزاعا متفرقين. لكن لما جاء عمر أعادهم على إمام راتب وقال نعمة البدعة هذه، وهذه صارت تكأة لكل مبتدع والعياذ بالله. طبعا مع أن أي منصف يعرف أن الأمر ثبت من فعله ومن قوله صلى الله عليه وسلم، وكان موجود مانع ثم ارتفع المانع، يبقى إذن كيف يسوى بين هذا الأمر وبين الأمور المختلقة المبتدعة التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه؟ قال نعمة البدعة هذه، قيل أي نعم الأمر البديع هذا، وقيل البدعة هنا على معناها اللغوي وهو أقرب، يعني نعم هذا الأمر الذي لم يكن موجودا. ولكن ليس كل أمر لم يكن موجودا بدعة، لأنه صحيح ما كانش موجود في الزمن اللي قبل منه على طول، في الليلة اللي قبل منها ما كانش موجود، ولا الشهر اللي قبل منها، ولكن ده هو له أصل إيه؟ له أصل شرعي. فده يبقى هنا اللي حيقول، عشان كده اللي بيجي يقول البدعة تدور على الأحكام الخمسة، تنقسم إلى بدعة واجبة ومستحبة ومباحة ومكروهة ومحرمة. نقول له لو قصدك البدعة اللغوية، ما حيقول جمع القرآن بدعة واجبة. ماشي خلاص، يبقى احنا نحدد بس المقصود من الايه، من الاصطلاح. اما البدعة في الدين فهذه قال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا، اي في امر ديننا، ما ليس منه فهو رد. يبقى اذا البدعة هل تنقسم الى الاحكام الخمسة؟ حسب ايه معنى البدعة؟ ايه معنى البدعة؟ البدعة معناها اللغوي ممكن يبقى في حاجات جديدة واجبة، وممكن يبقى حاجات جديدة مستحبة، وهكذا. يبقى يفرق بين هذا وذلك. أما أن يستدل فعل عمر على الابتداع في الدين والعياذ بالله، فهذا مما لا. طبعا هذا يدل هل الترك، البعض يقول لك أمر الفعل غير أمر الترك. أنت منين تقول أن الترك سنة وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أشياء وفعلها خلفاؤه من بعده؟ نقول لو ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مع وجود المقتضي وانتفاء المانع يبقى الترك سنة. يعني يجي واحد يقول لك احنا عايزين مثلا نعمل الليلة الفلانية دي فيها قيام، تقول له ايه المقتضي؟ المقتضي لأي عبادة هو التقرب إلى الله. طب هل انت احرص على التقرب من الله إلى الله من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ أكيد لا. يبقى المقتضي كان موجود. طب هل وجد مانع؟ ما كانش موجود مانع، يبقى لم يبقى مانع إلا أن هذا الأمر إيه؟ غير مشروع. لكن مثلا قيام الليل جماعة في رمضان، إيه المقتضي؟ المبالغة في الثواب. هل هذا كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان موجود، وقال من قام مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلي. طب إيه اللي منعه؟ وجد مانع وهو خشيت أن يفرض عليكم. هل المانع ده موجود إلى الآن؟ لا مش موجود. يبقى الآن صار في مقتضي بلا مانع، يبقى ينفع أن احنا نعمل الأمر ده حتى وإن تركه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أما الأمور التي تركها مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، يبقى هذا مما لا يجوز فعله. أما الأمور التي تركها لعدم وجود المقتضي، فإذا وجد المقتضي بحثنا في المسألة هل تندرج تحت أصل كلي شرعي ولا لا. فلو اندرجت دي اللي بيسميها العلماء المصالح المرسلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كتبش أسماء الجند في ديوان، طيب ما لم يكن محتاجا لذلك، كان يعرف أصحابه وأصحابه يعرف بعضهم بعض. طب احتاجنا ان احنا نكتب، وجد مقتضي ما كانش موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مش مجرد ما يوجد المقتضي المسألة تبقى جائزة. يبحث أولا هل هذه مصلحة، الشرع جاء بتكميل المصالح ودفع المضار، هل هذه مصلحة أم لا، هل وجد نظير لها في الشرع أم لا. المهم تجد أمر الكتابة كمبدأ موجود في الشرع، أمر بكتابة الديون، لا أمر الكتابة موجود، أمر حفظ مصالح المسلمين موجود، أمر تفقد الغائب موجود. يعني إذن كل جزئيات كتابة أسماء الجند دي كل تفاصيلها موجودة في الشرع. يبقى في الحالة دي نقول بمشروعيته وجوبا أو استحبابا حسب المصلحة المترتبة على ذلك، وفي الحالة نسميها المصالح الايه؟ المرسلة. يبقى اذا لم يوجد مقتضي لفعل لم يكن موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد مقتضي جديد. الفعل ده بنشوفه داخل تحت عموم المصالح الشرعية الكلية ولا هو مناقض لها؟ لو مناقض لها يبقى هذا لا يعني يشرع، ويأتي هذا نصلاف في الأصول في باب المصالح المرسلة، وهذا أحد أبواب أدلة الأحكام على الراجح من أقل أهل العلم مع وجود النزاع. العزيز تلاقي بعض الناس يختلق بدعا، بدع باب العبادات ما ينفعش يتقال في مصالح مرسلة، لأن احنا بنقول ايه؟ المصالح المرسلة أمر وجد له مقتضي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والعبادات كلها ملهاش غير مقتضي واحد وهو التقرب إلى الله. يبقى ما ينفعش. فيجي واحد يبتدع في الدين ما ليس منه، ويخترع في الدين ما ليس منه، وبعدين يقوم يعني من كما هي عدد كثير من الناس يناظر يختار هو للمخالف له أقوالا وينسب له أقوالا لم يقلها، يبقى يقعد يسوق هو الخلاف من بنات أفكاره إن أصل أنت مش فاهم الفرق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة، وأصل أنت أخذت بمذهب بعض الأصوليين وهو مذهب متروك الذين لا يفرقون بين البدعة وبين المصلحة المرسلة. طب هذا كلام من الذي قال لك هذا؟ القضية مش كده، يعني بيكون فيها نوع من عدم الإنصاف، ونوع ان هو يعني ينسب اليك قول يسهل ربه، يسهل ان هو يرد عليه. الانسان اللي يريد النصيحة يقول كلامك بحذافيره، لان هو الغرض مش ان فلان يصيب وفلان يخطئ، ده هو الاصل انه لو انت اقتنعت بكلامه بتعود اليه، هو اقتنع بكلامك بتعود اليه. لو نصيحة دي موجهة للاتباع او لعموم المسلمين، معنى كده ان يبقى اقول الكلام وبينه عشان يبقى فيها نصيحة للامة، وليس انه هو يعني البعض المتساهلين في البدع يقول لك آفت الاخرين انهم لا يفرقون بين البدع وبين المصلحة المرسلة. وهذا مما لا يكاد يوجد، كل الأقوال موجودة، كل التصورات موجودة بلا شك، ولكنه أمر يعني نادر الوجود جدا. الأصل في من ينكر البدع أنه ينكرها من باب أنها بدعة في الدين، ويجوز التي الأمور التي تنطبق عليها ضوابط المصلحة المرسلة. يقول ووقتها ما بين العشاء والوتر. يبقى العشرون ركعة دول ما بين العشاء والوتر، هو طبعا قصده هنا على الوتر اللي هي الايه؟ الركعة الوترية التي يختم بها. يبقى بيصلي 20 ركعة وبعدين يختمها بالوتر، لحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فهذا ما يتعلق بآكد المستحبات، آكد صلاة التطوع اللي هي الصلوات التطوع التي يشرع لها الجماعة، والوتر والرواتب التي تكون مع الصلوات، ثم يستكمل سائر صلاة التطوع في الفصل الذي يليه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك. السلام. هل السنة القبلية تصلى في البيت أم الأفضل الخروج إلى المسجد بعد الأذان مباشرة ونصليها بالمسجد؟ كما ذكرنا لو هو يغلب على ظني إن هو يصلي الصلاة القبلية ثم يذهب إلى المسجد قبل إقامة الصلاة، فالأفضل يصليها في البيت كما ورد في الحديث ذكر حديث أنه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن الركعتين اللتين قبل الظهر فصلى هما بعد العصر. هذا هو الحديث. القيام الليل في كل ليلة جماعة بدعة؟ نعم، الموظبة على قيام الليل جماعة يذكر الأمر في موضوع البدع. السلام. برضو يصلي أحيانا منفرد وأحيانا جماعة. المصالح المرسلة لها فائدة عظيمة جدا في حياة الأمة، لماذا لم يتم فيها إجماع؟ وما حكم الاستحسان؟ هيجي الكلام ده في درس الأصول، لأن الاستحسان الأمر فيه أكثر غموضا من مسألة المصالح المرسلة. هو الواقع إن, 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 إن علم الأصول يعني كان تدوينه متراخي بكثير عن علم الفقه. فالفقهاء ورد في كلامهم أستحسن كذا وأستحسن كذا, فلما جاء الأصوليين يحطوا تعريف لقوا إن الفقهاء استخدموا الكلمة دي بمعاني كتيرة معظمها هيبقى دخلت في أبواب تانية. الحاجة اللي فعلا تحتاج إن تبقى باب مستقل هو الترجيح بين قياسين, وده أقرب باب. لو احنا هنقول بالاستحسان يبقى نقول الباب اللي احنا محتاجين نفرده بكلام هو الترجيح بين قياسين وحنسميه الاستحسان. لكن ما هي كلمة الاستحسان في عرف الفقهاء استخدموها بمعاني كثيرة جدا, لكن كما ذكرنا المعنى اللي هو مالوش اسم تاني مالوش ما حطنالوش اصطلاح من ضمن المعاني اللي الفقهاء استخدموا فيها الاستحسان هو الترجيح بين قياسين. المصالح المرسلة لها فائدة عظيمة جدا, لماذا لم يتم فيها الإجماع؟ عشان الأمر اللي احنا قلناه ده, ان البعض خاف انه يتكلم على المصالح المرسلة فتتخذ تكأة لإباحة البدع. وعلى أي حال في مسائل الذين لا يقولون بالمصالح المرسلة يقولون بجوازها, ولكن لما حيتجوزوها حيبتدوا يخرجوها تخرجات معينة قد يكون فيها نوع من العسر. أو السياق اللي احنا خرجنا فيه المصالح المرسلة اللي هي مصالح وجد لها مقتضي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حيضطر يكرره مع كل مسألة ويقول وهذه لا تدخل في البدع من باب كذا وكذا, فكأنه هرب انه يحط اصطلاح ويحط عنوان فاضطر يكرر البحث مع كل ايه مع كل مسألة. لكن لا يوجد فيما نعرف من علماء الأمة المعتبرين من قال بعدم وجود المصالح المرسلة وطبق هذا الكلام بمعنى انه هو ايه بدع ما استحدث من وسائل الحياة. لا, ولا انه بدع مثلا جمع القرآن, ولا انه هو بدع تأليف كتب العلم, ولكن هيبتدي في كل مسألة كأنه بيعيد الكلام ده تاني في المسألة دي بعينها ان تأليف الكتب ليس بدعة لان جنسه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وانه قد كتب كتب الى الملوك والأمراء وأنه استخدم الكتابة في الدعوة إلى الله, كأنه بيكرر الكلام اللي احنا قلناه مقتضي وجد والأمر له يندرج تحت أصل كلي فيبقى مصلحة مرسلة. احنا الجمهور العلماء اللي حطوا للمسألة دي مصطلح معين سموه المصلحة المرسلة هيجي كده لما يجي يتكلم على مسألة تأليف الكتب الشرعية مثلا يقول ايه وهي من جملة في المصالح المرسلة. اللي ما قالش بيها في الواقع هيعيد البحث بتمامه في هذه المسألة من غير ما يسميها ايه مصلحة مرسلة ليثبت ان هذه دلت عليها قواعد الشرع العامة فلا تدخل في البدع, يجي في كل مسألة فالخلاف يقترب من ان هو يكون ايه لفظي قريب جدا من اللفظ. تقول في سؤال مش فهم, هل يجوز صلاة العصر قضاء لجماعة في جماعة؟ لا دي ما معنى السؤال, يعني اذا كان هو ما صلاش العصر ولا جماعه بتصلي يبقى هيصلي وراها ماشي, انما هل هو صلى العصر منفرد وبعدين لها ناس بيصلوا جماعه؟ لو كان دي جماعه الامام الراتب يصلي والصلاه الجديده دي مش هي العصر, الصلاه الجديده دي واجبه لانه ادرك الامام الراتب يصلي فتجب لسبب طارئ. اما انه يلاقي جماعه يصلون العصر جماعة في ناحية من نواحي المسجد أو في يدخل على ناس بيتهم يجدون يصلوا العصر لا صلاة بيوم مرتين, وقت الاختيار للصلاة سوف يخرج وأنا أريد أن أقضي حاجتي, هل أقضي حاجتي أتوضأ قبل خروج الوقت؟ لو وقت الاختيار يعني المسألة لو قضى حاجته وتوضأ هيبقى في وقت الكراهة يبقى يقضي حاجته ويتوضأ, لكن لو الوقت هيخرج بالكلية دي مسألة تانية. يعني لو هو يقدر يدافع ويتوضأ بدون قضاء حاجة ويدافع حاجته ويصلي في الوقت يبقى يفعل. دخلت مع الإمام في التشهد الأوسط قبل أن أبدأ في التشهد قبل الركعة الثالثة تقوم معه لأن أنت قاعد في التشهد الأوسط متابعة للإمام، مش واجب عليك التشهد الأوسط بكماله. قام تقوم نعم. هل يجوز إهداء ثواب صيام التطوع لموتى المسلمين جميعا؟ وهل ذلك ينقص من ثوابي؟ ما أنت بعد ما أهديته، وحتى يعني اللي بيهدي الثواب لآخر بيبقى هو له ثواب البر والصلة، مش العبادة ثوابها راح للمهدى إليه. طبعا يعني إهداء الموتى المسلمين جميعا غير وارد عن السلف، وهذا الثواب لو وزع عليهم جميعا الأولى أنه يبر به أباه أو أمه أو صديقة أو من كان له عليه فضل أو نحوه. أثناء الصلاة ظن أن الإمام كان في السجود، ظن أن الإمام قام فرفع وجد أنه غير قائم فعاد إلى السجود تاني، الصلاة صحيحة. ماذا يحدث لو انقطع صوت الإمام ثم عاد وقد تأخر المأموم في الصلاة بركن أو ركنين، يأتي بهما سريعا حتى يدركه قبل أن يكون الفرق بينهما ثلاثة أركان، فإن زاد ينوي مفارقة الإمام ويصلي منفردا. السلام. قل من سيصلي وهو جالس هل عليه أن يكبر أولا وهو قائم ثم يجلس للصلاة؟ طب إذا كان هو ينفع يكبر وهو قائم هيصلي وهو جالس ليه؟ في حال احنا قلناها بس ما ان هو ما بيقدرش يقرأ وهو قائم ولكن يقدر يقرأ وهو جالس، دي الحالة المتصورة. وإلا انت بتقول ان هو يكبر وهو قائم يبقى يجب عليه ان يصلي قائما. لو هو ما بيقدرش يركع ويسجد وحيصلي على كرسي يبقى يوقف برضه يقرأ الفاتحة من قيام، ويجي وقت الركوع يقعد على الكرسي ويومئ بالركوع. ودي هيئة فعلا ناس كتير بتعملها، هو عنده مشكلة في السجود بس يقوم يصلي الصلاة كلها قاعدا، هذا صلاته باطلة طبعا، إلا هو بيبقى متأول، ولكن الأصل أنها باطلة فيعفى عما مضى للتأول. فهذا مسألة خطيرة، لأن لو يقدر يصلي قائم لازم يصلي قائم، عنده مشكلة في الركوع تبقى في الركوع، مشكلة في السجود تبقى في السجود. ممكن مثلا يعني فهذا بيحصل كتير المسألة دي، فواحد يصلي وهو جالس عشان هو ما بيقدرش يركع ما يجوز. لو هو ما بيقدرش يوقف فترة طويلة يبقى يكبر ويقرأ الفاتحة يتجوز في قراءتها ثم يجلس، ما بيقدرش خالص يبقى يصلي وهو جالس. لكن هنا في السؤال في إشكال شوي، كما ذكرنا لو كان الحالات اللي احنا ذكرناها دي يبقى لازم يصلي قائم. في الصلاة الصغيرة المعمومة لما يختم الفاتحة والإمام كبر هذا للركوع يتمها بسرعة ويدركه في الركوع، أو حتى لو الإمام رفع من الركوع، وده أمر نادر قوي لو هو كمل فتحة بسرعة لازم يلحقه، ولكن يخفف الركوع ويدركه بعد الرفع من الركوع. نصح الحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، حديث ضعيف. العاقد له من زوجته كل شيء إلا الجماع، ده بأصل الشرع، وإلا ما منع منه ولي المرأة ده حق لولي المرأة. يبقى في حق شرعي حتى ولو أذن فيه الولي لم يجوز أن يترخص فيه وهو الجماع، والخلوة التامة عند كثير من أهل العلم كالجماع، ما ينفعش يبقى خلى بها خلوة تامة حتى وإن لم يجامع، هيبقى عند كثير من أهل العلم دي يجب أن يعلن الدخول. هو المشكلة هي زوجته، ولكن واجب عليه متى دخل أن يعلن، لأن يترتب على ذلك أحكام وحقوق. يبقى لا يجوز له الجماع بأصل الشرع، ثم يبقى إذن ولي المرأة لأنها في ولايته، فإن أذن له بالخروج معها مثلا كما قل، وإن أذن له بأنواع من الاستمتاع جاز كل هذا. هل ورد أن يختم الرجل الصلاة بالأذكار يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا؟ نعم. يقول علمت أن الجمارك حرام ولكن لا أعرف الدليل، وأنا أعمل في شركة كمبيوتر ونحن بصدد عمل برنامج للجمارك، فهل هذا يجوز؟ هي حرام ومن ثم لا يجوز الإعانة عليها، تعانوا على البر والتقوى ولا تعانوا على الإثم والعدوان. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي زنت: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لكفته. هذا يدل أن المكس هذه من أظلم الظلم وأنها من أكبر الكبائر. الحماية الجمركية للسلع المصنعة محليا انتهى أمرها خلاص، في اتفاقيات الآن تمنع من هذا. فحتى العلة، الأخ يسأل، حتى هذه العلة ما أصبح لها وجود، والجمارك لا تصرع من أجل الحماية الجمركية، وإنما هي مجرد أذى مقابل لمرور السلع. لا، هي المقابل ده محرم، هو المكس، بس هو السائل بيسأل إن هل يمكن أن تجوز من باب الحماية الجمركية للمنتج المحلي؟ فبنقول كان ممكن نبحث الكلام ده زمان، وإن كان المحصلة أنه لا قيمة لهذه العلة، لكن هي العلة دي زالت من أساسها، ما عادش في حماية جمركية للمنتج المحلي، لأنه ما يقدرش، ما فيش الآن فرض جمارك على مبالغ فيها على منتجات معينة عشان ترفع سعرها فيبقى سعر المحلي منافس. الاتفاقيات لغت الكلام. قل فاتتني صلاة الفجر واستيقظت على إقامة صلاة الظهر، صلي الظهر وبعدين تقضي الفجر. ما حكم الجماعتين في وقت واحد في المسجد؟ لو الواحدة منهم جماعة الإمام الراتب يبقى الثانية لازم يعني يخرجوا وينضموا لجماعة الإمام الراتب. لو كان جماعات مسبوقين نرجو أن لا يكون به بأس، بالذات لو الثانية ما شافتش الأولى، يبقى ما حدش يقول للثانية أنها تخرج من الصلاة. السلام. هل ثبت أن الإمام النووي قال أن من عمل عملا يقدر أن يعمله في السر فعمله جهرا فهو بذلك يرائه؟ لا أدري ولا أظنه يقول، لأنه هو ممكن يجوز أنه يعمله بالجهر مع قدرته على أن يعمله بالسر لمصالح معينة، ولكن الأولى السر، لا سيما ما كانش فيه مصالح يتأكد أنه هو يعمله في السر. يقول: ما هي المشقة في أن ينهى الرجل عن إخراج زكاته بالصورة المنفصلة التي ذكرتها؟ ذكرنا واحد مثلا زكاته 95 جنيه معاه 100 جنيه، فالراجح كلام الجمهور ان هو يخرج هذه بنية الزكاة وما ذات صدقة، من باب ان الذريعة مش موجودة، ان يذات في الفريضة، وانه قد يشق على الرجل. فالعقل يقول مشقة فين؟ هيدور على فك، وقد يسد هذا بعد ما يفك يتراجع عن التطوع. وبعدين الاصل الا يمنع الا بدليل، هنا مفيش دليل خاص في المسألة، وإلحاقه بما ورد في دليل اللي هو الصوم والصلاة بعيد، لأن هناك كما ذكرنا فيه يخشى فعلا أن الناس كلها بتصلي صلاة نفس العدد وفي نفس الوقت كلها بتصوم شهر رمضان، لو أن الناس بدأت تصوم يوم قبله أو يوم بعده، يعني هذا أمر الذريعة قائمة وبالتالي تسد، لكن الذريعة مش قائمة في أمر. في الخلاف السائغ، هل معناه أن الأحكام المختلفة كلها على صواب؟ لا، إزاي تبقى الحاجة الواحدة حرام وحلال في وقت واحد؟ قلنا في خلاف تنوع ينفع، الحاجة مش متعارضة أصلا، صيغة التشهد دي صحيحة وصيغة التشهد دي صحيحة، لكن ما ينفعش أن يبقى الحاجة الواحدة الصيغة الواحدة صحيحة وباطلة مثلا، لا، لكن ينفع دي صحيحة ودي صحيحة، ينفع. فالخلاف إما تنوع وإما تضاد، التضاد إما سائغ وإما غير سائغ. التضاد السائغ معناها أن في اختلاف حقيقي وأن الحق في ذاته واحد، ولكنه ليس ظاهرا ظهورا بينا بحيث يستدعي الشجار. ضربنا قبل كده مثال حسي، اتنين واقفين مع بعض وجاي عليهم شخص من بعيد، الشخص ده مش ممكن يبقى محمد وأحمد في نفس الوقت، هو يا محمد يا أحمد، لكن هو نتيجة انه جاي من بعيد، ده قال محمد وذكر قرائن طوله شكله طريقة مشيته، والتاني قال لا ده احمد وذكر قرائن. الخلاف تضاد والحق واحد، ولكن الامر ما حدش يقدر يقول للتاني انك تتعامى مثلا او كذا، ولكن لما يجي يقف قدامهم يبقى الحق واحد برضه، هو كان واحد وما زال واحد، بس هو واقف قدامهم. لا، لو واحد كابر وعاند وأصر على رأيه السابق يبقى ده معاند تارك للبينات. نفس المسألة في أمور بتبقى متداخلة ولكن أكيد الحق واحد، يعني ما ينفعش يبقى الشخص الواحد فلان وفلان في نفس الوقت، أو الشيء الواحد في الزمن الواحد، يعني الشيء الواحد من كل الجهات يوصف هو هو بأنه مستحب وأنه مكروه وأنه واجب وحرام. هذا لكن لما يبقى المسائل شبه الشخص اللي جاي من بعيد يبقى يجب احتمالها. أما وده الفرق بين الخلاف السائغ والخلاف غير السائغ. هل يمكن لطالب العلم أن يأخذ برأي الجمهور؟ دي قرينة لطالب العلم المبتدئ، قرينة جيدة إن هو يعمل بها، ولكن مش شرط إنه يعمل بها دائما، ولكن على الأقل اللي مش فاهم المسألة أو مش قادر يستوعبها قول الجمهور قرينة بلا شك. ما هي صلاة التسبيح؟ احنا مثلنا بها قبل كده من البدع المختلف فيها، نتيجة إن فيها حديث إن صح يبقى هي من السنن وإن لم يصح يبقى من البدع. لعلنا لما نختم باب صلاة التطوع وما ذكرهاش هنا ولكن نبقى نذكر الحديث فيها. هي عموما صلاة عادية ولكن فيها في كل ركن زيادة تسبيح بعد القراءة، بعد قراءة الفاتحة 15 تسبيحة وكل الأركان بعد كده 10 تسبيحات في كل ركعة. عشان كده اسمها صلاة التسبيح. من يصحح الحديث يقول يبقى ان هو يجيب على مسألة هل هي افضل ام انه يصلي صلاة طبيعية يطول فيها القراءة. فعند من يصحح الحديث مختلفين في المسألة، ويبقى ان الراجح لو صححنا الحديث ان دي مشروعة في حق من لا يحسن اطالة القراءة فيكثر من التسبيح. عليكم السلام. يقول ذكرتم في جواب عن سؤال ربما في المرة السابقة، هل يلزم السلام من النافلة إذا أقام المؤذن؟ فكانت الإجابة أنها تبطل بمجرد قول المؤذن قد قامت الصلاة. فعلا والكلام ده مش صحيح، أنا آسف سبق اللفظ. تبطل هي برضو ما يسلمش، بس هي العبارة دي خطأ. تبطل برفض النية، بقطع النية، لأنه ممكن يقول قد قامت الصلاة والمصلي يرى أنه يقدر يتجوز فيها ويتمها قبل اصطفاف الصفوف، فهي مش بتبطل تلقائيا بقول المؤذن قد قامت الصلاة، لكن بتبطل برفض النية، بقطع النية. فيقول فهل هذا يعني أنني إذا صليت مثلا سنة الصبح في المسجد وقبل أن أختم الركعة الثانية أقام المؤذن الصلاة فهل تبطل هذه الصلاة؟ كما لو أنت قررت تكملها تبقى الصلاة صحيحة، لو أنت قطعت النية يبقى تخرج منها بلا سلام. فيما يتعلق بالسلام مفيش سلام، بس هي تبطل بإيه؟ هي تبطل برفض النية، قطع النية، وليس مجرد قول المؤذن قد قامت الصلاة. بالسلام. تقول امرأة محجبة تريد أن تنتقم ويرفض زوجها، هل تطيع أم ماذا؟ بناء على سؤالها لأوثق أهل العلم عندها، المسألة دي فيها خلاف بين أهل العلم في يعني ستر الوجه والكفين، هل هو واجب أم مستحب؟ هي تسأل أوثق أهل العلم عندها، لو قالوا لها مستحب يبقى ما ممكن تطيع زوجها مع الاستمرار في أخذ المسالك اللي تجعله يوافق على هذا، ولكن الأمر فيه سعة شوية أنها تتأخر أو تتراخى. بس يعني بلا شك إن يعني يكون الأمر في ذهنها وفي ترتيبها، ده المطلوب منها. أما لو أفتيت بأن الأمر واجب يبقى يجب أن تنتقم حتى لو زوجها رافض، أو ما تخرجش من البيت. هذا هو الحل، لو كان هو يغضب غضب شديد يبقى ما تخرجش من البيت ما دام أنها طبعا هذا واجب. نعم. مفيش داعي. يقول هل الرواتب المؤكدة 12 أم 10؟ مع أن الاستدلال دائما بأنه 12 يكثر في الأحاديث. فعلا من صلى لله ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة. عشان كده كثير من أهل العلم بيخلي الرواتب 12 وبيختلفوا بقى يضيفوا أنه ركعتين على حديث ابن عمر. فهو يعني ممكن فهو بيقول على أساس أن 4 قبل الظهر أما بعدها 2. هو الحديث قال خد بالك أنا في حديث قال اللي يصلي 12 ركعة جاب فضيلة اللي يصلي 12 ركعة، والحديث الثاني ابن عمر قال حفظت العشرة دول اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيواظب عليهم. يبقى الركعتين التانيين يعني اجتهاديتين أنه أولى بأن هم يلحقوا بالإيه بالعشرة. احنا قلنا هم أكثر من هذا فيما ذكرنا، لعل أقربهم هيكون الاثنين اللي قبل العشرة يعني. لكن عموما اللي يصلي العشرة دول وأي اثنين تانيين يبقى حصل لهذه الفضيلة، لكن يواظب على العشرة دول بالذات لأن دول اللي حفظهم ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أيوة نعم، سنة العشاء القبلية. عليك السلام. ما الدليل على أن المأموم إذا سبق الإمام بثلاث أركان يصلي واحدة؟ الدليل أن الأصل متابعة الإمام للمأموم، والاستثناء ورد في صلاة الخوف، وأقصى ما ورد في هيئات صلاة الخوف من المخالفة بين الإمام والمأموم ثلاثة أركان، فلا يتجاوزها، لأن الأصل هو أنه كانت تبطل لولا ورود هذا الدليل، فيقتصر عليه. فهذا هو الدليل في هذه المسألة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.